أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هو اللقاء الثالث من لقاءات شرح رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وزي ما تعودنا إن المذكرة أنا بديها لك فاضية علشان عايزك تكتب، فأنت اللي بتكتب مذكرتك بإيدك، وبعد كده إن شاء الله اللي أنت كتبته يكون منه الامتحان إن شاء الله. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على ثلاث جزئيات مهمة تكلم عنها الإمام رحمه الله. فقال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. ثم قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. قال: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. دول ثلاث جزئيات، جزاكم الله خير، دول ثلاث جزئيات تكلم عنهم الإمام أحمد رحمه الله، وهي متعلقة بالجانب الإيمان بالغيب، جانب الإيمان بالغيب اللي هو من أبرز ما يميز شخصية المؤمن أنه يؤمن بالغيب. أما والعياذ بالله كثير من الفرق المبتدعة فإنها تنكر هذا أصلا، لا تؤمن لا بميزان، ولا تؤمن لا بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تؤمن بشفاعته، وتؤول هذه تأويلات غير صحيحة تماما. هنحاول إن شاء الله نفصص الكلام اللي الإمام أحمد قاله كده مسألة مسألة، حيث إن شاء الله أؤكد معاكم إن العقيدة أنا عايزها أشوفها في سلوككم، في أخلاقكم، في طباعكم وأحوالكم مع ربنا سبحانه وتعالى. الإيمان بالرؤية يوم القيامة، مما ميز الله عز وجل به أهل السنة إبراهيم أنهم يؤمنون أن أعظم نعيم لأهل الجنة في الجنة ليس طعام ولا شراب ولا حور عين ولا غير ذلك، ولكن أعظم النعيم للعباد يوم القيامة في الجنة هو إيه؟ هو رؤية الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، المعتزلة والجهمية فرقتين الضالتين دول أنكروا رؤية الله عز وجل، أنكروا رؤية الله عز وجل. النقطة عندك الأولانية في المذكرة إن إحنا دايما لما بنتكلم على عقيدتنا اللي إحنا بنؤمن بيها بنحتاج إن إحنا نتكلم إيه هي الأدلة اللي تدل إن إحنا نرى ربنا عز وجل يوم القيامة. فالجزئية الأولى عندك، المسألة الأولى، الأدلة من القرآن والسنة على رؤية الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، اللي ما بيلحقش يكتب الآية أنا بقول الآية برقمها، الصورة برقمها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يونس 26، سورة يونس 26، اكتبها عندك فارقة كده، بعد كده أبيض المذكرة انت براحتك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أهل الجنة تريدون شيئا أعطيكم؟ عايزين حاجة تانية أدها لكم بعد ما دخلوا الجنة؟ فيقولون: أي رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فيكشف ربنا الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. بعد ما دخلوا الجنة وتنعموا بما فيها وما أعده الله لهم، الله سألهم سؤال: تريدون شيئا أعطيكم؟ قالوا له: رضينا بما أتيتنا، يعني أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار وبيضت وجوهنا يوم تبيض وجوه تسود وجوه، كفاية علينا، رضى علينا جدا. فقال الله عز وجل وهو يعطيهم أفضل ما أعطي أحد، قال: فيكشف ربنا تبارك وتعالى الحجاب، فينظرون إلى وجه ربهم تبارك وتعالى. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما شيء أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. فيش حاجة تقر عيونهم زي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل الدليل الثاني، قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إيه ناظرة القيامة 22-23 لا إحنا قرأنا بها في صلاة المغرب. قال ابن عباس إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى وجه الله في الجنة، تنظر إلى وجه الله في الجنة. وقال الحسن بصوا أخوانا وجوه يومئذ ناظرة، قال الحسن النظرة الحسن، النظرة الحسن، نظرت هذه الوجوه إلى ربها فأضفى الله عز وجل عليها من الحسن. عارف لما الإنسان منا، ولله المثل الأعلى، لما الإنسان منا يكون رايح يجيب النتيجة بتاعته خدت بالك هو خايف مرعوب فهو رايح عامل كده، أول ما يشوف النتيجة امتياز 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 الأول ومع مرتبة الشرف فتلاقي اللي حصل على وشه، طب ده في خبر دنيا، تلاقي وشه نور أصلا وكل يشوفه يقول ما شاء الله وشك منور، ده أمر دنيا إنه نجح في الكلية، فبالكم بنجاح الإنسان في الآخرة، فبالكم بأعظم نعمة ومنة الله يعطيها الإنسان أن ينظر الإنسان منا إلى ربه سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى دليل الثالث، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ادخلوها الجنة بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها من الطعام والشراب وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ولدينا مزيد، هو رؤية الله سبحانه وتعالى. يقول أنس رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاءني جبريل وقال يا محمد إن يوم الجمعة عندنا يسمى بيوم المزيد، يوم الجمعة عندنا في السماء بنسميه يوم الإيه؟ يوم المزيد. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذلك؟ ليه الملأ الأعلى في الملائكة في السماء سمت يوم الجمعة بيوم المزيد؟ فقال إذا كان يوم الجمعة بعدما يدخل أهل الجنة الجنة نزل ربنا تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، كل يوم جمعة في الجنة ينزل ربنا تبارك وتعالى من عليين على كرسيه ثم يحف كرسي الملك تبارك وتعالى بمنابر من نور ليأتي النبيون حتى يجلسوا عليها، يبقى كرسي الله سبحانه وتعالى حواليه منابر من نور، دي بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ النبيين. وحوالين هذه المنابر كراسية من ذهب، ثم جيء بالصديقين والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة فيجلسون على الكثيب الأخضر، يجلسوا بقى على الأرضية بتاعة الجنة، فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى ينظر إليهم وينظرون إليه، ينظر إليهم وينظرون إليه، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فاسألوني، يعني أنا أتممت عليكم النعمة لكم دخلت الجنة والجنة دي محل الكرامة فاسألوني اطلبوا ما شئتم. فيقول أهل الجنة أي رب لا نسألك إلا الرضا، احنا مش عايزين منك إلا حاجة واحدة بس إنك إيه ترضى عنا. فيقول الله عز وجل رضاي عليكم أحل لكم دار كرامتي، أنا رضيت عليكم أصلا ولذا أدخلتكم دار كرامتي، وإن لكم كرامتي فسلوني، فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم ثم يفتح الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاليوم ده بيتسمى يوم المزيد، فاليوم ده بيسمى يوم المزيد. يقول ربنا تبارك وتعالى دليل الرابع،
كل جمعة كل جمعة ولابد نحن نعرف إخواننا أن من الناس من ينظرون إلى الله عز وجل في الجنة في كل جمعة فقط، ومن الناس من ينظرون إلى الله تبارك وتعالى في كل شهر مرة، ومن الناس من ينظرون إلى الله عز وجل غدوة وعشية. كل على قدر عمله، يعطيك الله عز وجل من النعيم على قدر عملك. فلأسأل الله سبحانه وتعالى يعني ألا يحرمنا من النظر إليه في الجنة طرفة عين. اللهم أمين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المطفين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لإيه؟ لمحجوبون. ربنا بيتكلم والعياذ بالله عن أهل النار وعن العذاب اللي يلقاه أهل النار، فقال الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لإيه؟ لمحجوبون. وده العذاب المعنوي، إنك ما تشوفش ربنا سبحانه وتعالى. وأما العذاب المادي: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لإيه؟ لصالوا الجحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. قال الحسن: إذا كان يوم القيامة برز الله تبارك وتعالى إلى خلقه فيراه المؤمنون ويحجب عن الكفار والعصاة فلا يرونه. عقوبة لهم، عقوبة لهم. خمسة، دليل الخامس، قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وإيه؟ وملكا كبيرا. وفي قراءة صحيحة: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعيما وملكا كبيرا، هذه الآية في رؤية الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء. في رواية: لا تضارون في رؤية الشمس كما لا تضارون في رؤية الشمس في وسط النهار. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هنا الأثر السلوكي علينا من خلال أنا إمتى أرى ربنا سبحانه وتعالى، إيه اللي أنا أعمله علشان أشوف ربنا يوم القيامة. النبي يقول لنا: حافظ على صلاتي الفجر وصلاة الإيه؟ الفجر والعصر، حافظ عليهم، تنظر إلى وجه ربك تبارك وتعالى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم. أخوانا، الواحد والله بيتضايق جدا لما فعلا الإنسان منا يبدأ يرفع إيده كده ويفضل يدعي يدعي يدعي، أولاده داخلين بقى على امتحانات: يا رب وفقهم، يا رب اكرمهم، مش عارف إيه. ولما نزل إيديا كده هو وافتكر دعاء النبي ده، الواحد يحس إن هو حقير قوي. ليه؟ إن أنا دعيت بحاجات كلها ضيعة أصلا، هتروح وهتخلص. النبي صلى الله عليه وسلم إن كان دايما دعوته: يا رب يعني ما تحرمنيش من النظر لوجهك يوم القيامة، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين العباد وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. إخوانا، إحنا قلنا دلوقتي: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هي الناس دي عملت إيه أصلا عشان ما تشوفش ربنا يوم القيامة؟ أكيد هم عملوا أعمال معينة منعتهم من ده. هو في أعمال معينة هقول لكم عليها سريعا كده، ولا هتصلكوا دي المسألة التانية عندكم في المذكرة: ما هي الأعمال التي يحرم بسببها العباد من رؤية الله تبارك وتعالى؟ أول عمل: الحكام والرؤساء والأمراء ورعاة الناس الذين يحتجبون عن رعيتهم. يعني إيه؟ فاكر زمان أيام الانتخابات بتاع مجلس الشعب يقول لك ايه، انا فتح المقاري بتاعي ال 24 ساعة. اول ما دخل مجلس الشعب قام عامل ايه؟ كله تقفل خلاص. هو خد من الناس اللي هو كان عايزه. عارف لما تروح لحد في مصلحة حكومية عشان يخلص لك ورقة وهو قافل الباب في وش الناس مش عايز يفتح دلوقتي غير بعد ما يخلص فطار؟ عارف القافل الباب في وش الناس ده؟ دي كارثة. أهو ده الله سبحانه وتعالى يعاقبه كما أغلق بابه دون الناس. الله عز وجل يقوم بيعاقبه بنفس عمله. يعني عضو مجلس الشعب اللي قاعد يقول للناس أنا بابي مفتوح ل 24 ساعة لحد ما دخل بعد كده مقفل ما يقابلش حد، ربنا سبحانه وتعالى لا يمتعه بلذة النظر إلى وجهه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته يوم القيامة. يوم القيامة ما يشوفش ربنا، يوم القيامة ما يشوفش ربنا. اتنين، بص اخوانا العقيدة ازاي هتأثر في سلوكك. العاقل والدي، العاقل والدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاقل والدي، والمرأة المترجلة اللي لابسة بنطلون زي رجالة، والمرأة المترجلة، والديوث. ثلاثة، الشيخ الزاني، والعائل الفقير يعني المستكبر، والملك الكذاب اللي يطلع يوهم شعبه بحاجاته وكذب فيها. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الشيخ الزاني، والملك الكذاب، والعائل المستكبر. اللي بعد كده: المرأة التي لا تشكر زوجها. شوف بقى الكلام ده لما يتوجه للنساء. أي امرأة جوزها يحسن إليها ويكرمها وكل شوية يجيب لها كل اللي هي عايزاه وبعد كده تقول له: وأنا عمري شفت معاك يوم عدل. أهي الكلمة ده ممكن تحرم بها المرأة أصلا من دخول الجنة، كفران العشير. إن الزوج ياما أحسن ويتقول: أنا عمري شفت معاك يوم عدل، أنا أنت عمرك جبت لي حاجة، أنت عمرك جبت لي مش عارف إيه. طب يا حاجة امبارح، بس امبارح امبارح والله أنا كنت جايب منها 3 كيلو. أتكلم براحتي بقى، زوجتي مش جوه. طيب، المرأة التي لا تشكر زوجها. وشوف سبحان الله العقيدة بتودي سلوك على طول. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. لا ينظر الله إلى هذه المرأة التي دائما ما تكفر العشير، التي دائما ما تكفر العشير. ماشي كده، اللهم أمين رب. يبقى دي بعض الأعمال الإنسان إذا عملها يحجب من رؤية الله عز وجل يوم القيامة. منهم أيضا الذي يتصدق ويمن على الناس. جبنا بطاطين ووزعناها على الفقراء، في حد من البوابين احنا ادينا له بطانية، يجي يصلي معايا: أعم محمد أخبار البطانية إيه؟ بتدفي صح؟ أعم محمد خد بالك العيال، يعني دي تبقى تعطيك أنت، أنت وزوجتك عشان تحافظ عليه، إنما العيال هيبهدلوها. عم محمد أخبار بطانية إيه؟ اوعى تغسلها في الغسالة العادية. والعياذ بالله، ربنا يا رب ينجينا من هذا الفعل اللي دايما يعطي للناس ويمن عليهم، والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. البقال بتاع الفاكهة، بتاع اللبن، بتاع الفراخ، بتاع اللحمة، بتاع الخضار، اللي بينفق دايما سلعته مع الناس بالحلف الكاذب، اللي يقول والله بص والله الإزازة دي واقفة عليها بجنيه وربح وهو جايبها بجنيه بس، والله المنفق سلعته بالحلف الكاذب، لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. يبقى إذن لاحظ إخواننا قد إيه العقيدة بتاعتنا تنطبع على سلوكنا. المرأة الصالحة بقى تسمع الكلام ده: لا ينظر الله إلى المرأة التي لا تشكر لزوجها ولا تستغني عنه، تلاقي الزوجة ما شاء الله بعد كده تشكر لزوجها وتقول له جزاكم الله خيرا على اللي انت عملته، انت ما شاء الله انسان كويس. انت كلمة اشكرك، كلمة الزوجة للزوج اشكرك، تنال بها رضا الله عز وجل في الدنيا وفي الاخرة. تخيلوا لما نربي بقى الزوجات ونربي بناتنا اللي بيحضروا ورا دول اللي لسه صغار في السن، لما نربيهم على ده وتيجي هي بعد كده تبقى زوجة صالحة تقول لزوجها جزاكم الله خيرا. شوفوا قد ايه العقيدة بتؤثر في السلوك. اللي بكره ان شاء الله ربنا يكرمه ويشتغل في جمعيه خيريه ويبقى بعد كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني بيتعامل مع الفقراء والمساكين، يعني والله لا ينتظر منهم يعني مش عايز منهم كلمه. يعني بعض الناس اللي مثلا رايح الفقير بقى ايه واخد الشنطه كده في ايده ويروح يدي لها الشنطه في ايده ولها خدي دي لوجه الله، فهو خير يقول لها ايه حاجه ادعي لنا بقى. لا يا ابني، لا لا لا، حتى كلمة ادعلنا لا نريد منكم جزاء ولا شكورة، مش عايزين حتى تدعوا، احنا جيبنا لوجه الله. الصواب يقول لها ادعلنا بقى، يبقى ادعلنا دي مقابل ايه؟ حاجة وسط حاجة. لا احنا مش عايزين حاجة، مش عايزين حاجة، لا نريد منكم جزاء ولا شكورة. المسألة الثالثة هل اخرها دلوقتي بس شوية اجاوبكم عليها في اخر الدرس ان شاء الله. المسألة الرابعة، الشيخ اتكلم على الميزان فقال والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد. الأدلة من الكتاب والسنة على الميزان، يلا يا أخوانا، سورة الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هو موازين ولا ميزان واحد؟ هو هنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هي موازين ولا ميزان واحد؟ أمال هنا ليه الجمع؟ الجمع هنا على سبيل التعظيم، الجمع هنا على سبيل التعظيم أو باعتبار تعدد الأفراد اللي هيتوزن. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل ها أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال الله تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه، صوت المؤمنون، فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال الله تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه ها فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. كل دي أدلة على أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة ينصب هذا الميزان العظيم، ينصب هذا الميزان العظيم لتوزن به أعمال العباد. عايز أسألك سؤال، الميزان بعد الحساب، ليه الميزان يجي بعد الحساب؟ بص أنا ربنا بيحاسبني على أعمال 60 سنة، فهو حاسبني على أعمال كتير حلوة وأعمال برضو سيئة، فحتى لا يبقى لأحد حجة. واحد ممكن يقول طب أنا حسناتي أكتر، وتاني يقول لا أنا مش ما عنديش سيئات، لا تعالى نوزن ادي الحسنات وادي السيئات. ماشي طيب، ما الحكمه من خلق الميزان يا اخواننا؟ لماذا خلق الله الميزان؟ واحد، هذا اختبار لنا كمؤمنين، هل تؤمنون بالغيب ام لا؟ اما المؤمن فهو يؤمن به، المؤمن يؤمن بالميزان، ده غيب هنؤمن به كمؤمنين. اثنين، اثنين، هذا فيه إقامة الحجة على العباد يوم القيامة، وبخاصة الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الميزان دقيق جدا نوزن به أعمال هؤلاء. ثلاثة، الإعلام بعدل الله سبحانه وتعالى، الله عدل لن يضيع لك وزن مثقال ذرة. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، هتشوف كل أعمالك، وده دلالة على عدل الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة يا أخوانا ما هي الأشياء التي ستوزن؟ هو الميزان ده موضوع لإيه؟ الميزان ده موضوع لإيه؟ واحد، أنت أول حد هتتوزن، أنت كإنسان، دي مسألة عندك ستة الأمور التي توزن. إيه اللي هيتوزن يا أخوانا؟ أنا أتوزن يوم القيامة، عم محمد هيتوزن وسيد هشام هيتوزن وانتوا هتتوزنوا والبنات هيتوزنوا كلنا هنتوزن. طب اللي هيوزن هنا بقى خلاص اللي ياكل كتير ويربى عضلات ويبقى مفتول العضلات كده؟ ابدا، المساله مش كده خالص. انما يوزن للانسان يا اخواني بايمانه في قلبه. ممكن يكون واحد قزم قد كده اهو، وواحد تاني قده 20 مره طويل عريض كده، ولكن القزم ده ملأ الإيمان قلبه، ده اللي يوزن يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن مسعود يطلع يجيب له عود أراك من على شجرة الأراك، وجات الريح كشفت رجليه، الصحابة شافوا رجليه ضعيف نحيف صغير كده ضحكوا عليه. النبي قال: أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهي والله في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. إذا كانت دي رجليه أثقل من جبل أحد، أما القلب اللي كان عامر بالإيمان كان شكله إيه أصلا؟ في حين انك تلاقي شاب مفتول العضلات وبيروح الجيم وعامل عضلات كده ومش عارف ايه، ومع ذلك يوم القيامة يعني هو كان في الدنيا اصلا مضيع للطاعات، مضيع للحسنات، واقع في السيئات متلبس بيها وعمره ما تاب ولا رجع عنها. يوم القيامة لما نيجي نوزنه، قال صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بالرجل العظيم الثمين يوم القيامة ولا يزن عند الله جناح بعوضة. لان الاصل ها هنا يا اخوانا الإيمان في قلبك كان أخباره إيه؟ 2، من الأشياء التي ستوزن أيضا يوم القيامة العمل. أعمالنا يوم القيامة هتتوزن، أعمالنا يوم القيامة هتتوزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ها، ثقيلتان في الميزان، يبقى العمل نفسه هيتوزن. وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة إيه؟ حسن الخلق. أدي يا أخوانا العقيدة تتحول معنا حسن الخلق. وانت راكب عربيتك، انت راكب التاكسي بتاعك، اخبارك إيه مع الناس؟ واحد كسر عليك تطلع تشتم وتغلط؟ واحد في يوم من الأيام أذاك بالقول هتقول ألفاظ سيئة؟ والله يا أخوانا جارك اللي جنبك بيأذيك، هتأذيه ولا تصبر على أذاه؟ نظرا لأن مسألة ضبط الإنسان لنفسه في المواقف اللي زي دي بيبقى تقيل قوي على النفس، فاللي يضبط نفسه يبقى العمل ده تقيل جدا في الميزان يوم القيامة. خد القاعدة دي واحفظها كويس: إن أثقل الأعمال على النفوس في الدنيا أثقلها في موازين العباد يوم القيامة. كل ما يكون العمل تقيل عليك قوي في الدنيا يوم القيامة يعني وزنه بيبقى كبير جدا. انا واحد قريبي اذاني وشتمني ووقع في عرضي وعمل وحرمني من ميراثي وحرمني من فلوسي وحرمني وعمل معايا وسوى، ومع ذلك واحد سمعت في الخطبة الشيخ بيقول: اعف عمن ظلمك. اعفو ايه بس؟ ده ياما ظلمني. ويفضل الانسان منا يفكر يعني ازاي يعني، وفي الاخر كده يرفع سماعة التليفون: ازيك يا فلان، اخبارك ايه، كل عام وانتم بخير، انا حبيت اطمن عليك بس، سلام عليكم، ويقعد بعد المكالمة بياكل في نفسه. العمل ده تقيل على نفسه ولا مش تقيل؟ تقيل جدا. اهو ده اللي بينجي بقى يوم القيامة، ده اللي بيكون من اثقل الاعمال على العباد في الاخرة، بيبقى حاجة تقيلة جدا. نقول القاعدة تاني: اثقل الاعمال على النفس في الدنيا أثقلها في الميزان إيه؟ يوم القيامة. أي من النهاردة الصبح وانت عطشان جدا وعندك يوم طويل في الجامعة وهتتبهدل وهتيجي الدرس وهتروح مش هتفطر إلا بعد العشاء بشوية، يوم تقيل، خلاص هفتح بقى ازازة الماء واشرب، ترجع تقول: لا 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 أنا هكمل. الله يا أخوانا النهاردة بعد العصر مشرقة كان عندي موعد كده، ودخل عليه شاب في التربية الرياضية كان عنده يوم النهارده قاتل، يعني دخل عليا وشه اصفر: ايه يا ابني، ايه يا احمد، في ايه؟ معلش والله انا كان عندي النهارده يوم في الجامعه ما يعلم بالله ربنا، وانا صايم والجو كان حر الصبح في الجامعه ومتبهدل وتعبان وحاسس ان انا اصلا ايه كله داخل في بعضه. او العمل اللي التقيل على النفس ده يقول ايه بيبقى عند ربنا عظيم قوي. بالظبط بالظبط. يبقى دي بقى حاجة غيبية ما نعرفهاش. يبقى إذن أول حاجة هتتوزن هي إيه؟ ها؟ الإنسان. تاني حاجة أعمال الإنسان. طبعا عايز أسألكم سؤال، طب هي الأعمال هتتوزن إزاي؟ يعني صلاة هتتوزن إزاي؟ صيامي هيتوزن إزاي؟ مما دل عليه الدليل، مما دل عليه الدليل إن في بعض الأعمال ستجسد للعباد يوم القيامة، زي حديث إقاء الزهروين البكر وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما إيه؟ غمامتان، صح؟ أو الحاجة الثالثة إن هي بوزنها عن طريق كتابتها في ميزان الحسنات والسيئات، وده الشيء الثالث اللي هيتوزن يوم القيامة. واحد أنت، اثنين عملك، ثلاثة صحائف الأعمال هتتوزن يوم القيامة. سعيد بنا يا أخواننا اليوم القيامة إن شاء الله يجي في ميزانه ما يلاقيش عنده إلا حاجة تحط في كفة واحدة بس، يعني ميزان كفتين. أنا جيت بقى أمتين، يعني العاقل منا يعمل كده إن يتحط في كفة صحف كتيرة جدا وما تحطش في كفة تانية حاجة، وده نوصل له إزاي؟ واحد، الكفة التانية بتحط فيها صحف السيئات، السيئات دي حاجة من اتنين، يا حاجة متعلقة بحق الله يا حاجة متعلقة بحق البشر. إذا كانت متعلقة بحق الله تب إلى الله عز وجل منها وأصلح حالك مع الله، يبقى دي نص السجلات واحد. وما كان بينك وبين العباد حاول إنك تتحلل المظالم اللي بينك وبين العباد، يبقى يوم القيامة تيجي وانت ملكش أصلا صحافة تتحط في كفة السيئات. ماشي يا أخوانا؟ يبقى المسألة الستة عندك، الأمور التي توزن يوم القيامة. قلنا الأمور التي توزن يوم القيامة إما الشخص، الثلاث حاجات هيتوزنوا، الشخص، الأعمال، وصحائف الإيه. معايا ولا صرحت؟ ماشي. طيب ثالث حاجة بقى عندنا، عشان لكم دايما العقيدة بتوصل للعمل، العقيدة بتوصل للأخلاق، العقيدة لازم تدرس كده. إخواننا إيه الأعمال اللي إحنا نعملها علشان نثقل موازننا؟ ها بص نعد مع بعض. واحد، حسن الخلق وطول الصمت. في حد كده وانت قاعد معاه ما بيبطلش كلام، تركب معاه العربية فعلا تبقى نازل من العربية وحس ان في حد جاب حديدة وخبطك على دماغك، انت مصدع من كتر ما هو بيتكلم، يعني عارف اللي بيتكلم ب 300 كلمة في الدقيقة، انت فعلا خلاص انت تقول والله انا دماغي صدعت، يا عم اهدى شوية اسكت شوية. قلت يبقى جاب سيرة فلان وفلانة وعرض فلان وعرض فلانة، في ناس كده، في واحد ما شاء الله تلاقيه كده وهو قاعد معاك ما بيتكلمش، ولو اتكلم يتكلم بحاجة تنفعكم عند ربنا سبحانه وتعالى. خد معايا الحديث ده، يقول أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما، أكثر حاجتين يتقلوا ميزانك يوم القيامة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: عليك بطول الصمت وحسن الخلق. خليك دايما مقدم مع الناس، العقيدة وصلت إن تعاملك مع الناس كويس، العقيدة وصلت لحسن الخلق. قال: عليك بطول الصمت وحسن الخلق، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. عليك بالاثنين دول، انك تسكت، اذا تكلمت لا تتكلم الا بخير، وخلي اخلاقك وتعاملاتك مع الناس طيبة، ساعتها يوم القيامة يكون العمل بتاعك من اعظم الاعمال ثقلا في الميزان يوم القيامة. قول. لا احنا بنتكلم دلوقتي، كلامك ده بحد ذاته خير، انا بقول ان الصمت ده عم فيه شر للانسان، انما انا بتكلم معك، انا عمال الك معاك اهو، انا قاعد من المغرب لحد ما بعد العشاء بتكلم، لا انا اتكلم طول الصمت ده اي عن الحرام، طول الصمت عن الخطا، طول الصمت عن الغيبه والنميمه والكذب ومثل هذه الاخلاق السيئه. بالظبط. اتنين من الاعمال اللي تزود قوي كافه حسناتك ان شاء الله وتقلها، اكثارك من ذكر الله سبحانه وتعالى، وبخاصة الكلمات الأربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لاحظ أن الحديث الأولاني العقيدة في الميزان تخلي عندك حسن خلق مع الناس، الحديث الثاني يخلي لك حال مع الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن ما أثقلهن في الميزان. أثقل حاجة تضع في الميزان يوم القيامة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الخمسة: والرجل يموت له الولد الصالح فيحتسبه. الراجل في يوم الأيام ربنا من عليه ابن صالح، الولد ده مات فصبر واحتسب. الصبر والاحتساب على فقد الولد ده أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. ثلاثة: حمد الله والرضا عنه والرضا بعطائه. إنك تكون دايما راضي عن عطاء الله سبحانه وتعالى. إدك قليل أنت بتحمد، إدك كتير أنت بتحمد، في السراء بتحمد، في الضراء أنت بتحمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس: إذا تاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه الأمر يحزنه قال: الحمد لله على كل حال. في السراء حامد، في الضراء حامد، مع القليل حامد ومع الكثير حامد، مع القليل حامد ومع الكثير حامد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الإنسان بقى اللي يلزم هذه الكلمة المباركة الحمد لله، قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. كلمة يا أخوانا، بس الكلمة دي لا تخرج إلا من نفس راضية عن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله تملأ الميزان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا مات ولد العبد يقول الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قبضتم صفيه من الدنيا؟ قلنا: بلى يا رب. قال الله: فما قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. يعني قال الحمد لله حتى ابنه مات، ابنه مات سأل الحمد لله. دي النفوس الراضية عن الله يا أخوانا، والله يا أخوانا دي نفوس فعلا اللي مهما الدنيا تكركبت فوق دماغها تقول الحمد لله، ما يقدره الله هو الخير. النفس الحامدة عن الله الحمد لله، النفس الراضية عفوا، النفس الراضية عن الله الحامدة له في السراء وفي الضراء. خدت بالك الكلمة ده؟ تخيل، أنا أعرف حد من أخوانا تاني ساعات في السعودية، الأخ ده يعني سبحان الله ربنا قدر كده إن البيت وقع. قبلها بليلة أنا قبل ما أسافر مباشرة كان ربنا يعني منعوا الولد شوية، وجالي بقى كان عند الدكتور هو ومراته، وجاي بقى جاي لي على البيت جالي بيقول لي مراتي حامل. فرحة بقى وأقول لكمش سبحان الله إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن أنا سافرت السعودية تاني ثالث يوم كده يعني عرفت إن البيت وقع على زوجته وعلى ابنه على حماته، كل مات. فاتصل على أخو خليكوا جنبه مش عارف إيه، إحنا كلنا جنبه. طب أخوانا أخبروا إيه؟ قال والله يا أخوانا حمد الله لا يفارق لسانه، وده شاب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الناس دي يا أخوانا والله شوف سبحان الله دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى عوضه بزوجة تانية وعطله بدل الذرية بدل الواحد اثنين وثلاثة واربعة ما شاء الله لقد سلم الله. أخوانا النفوس الرضية اللي دايما على لسانها اللهم لك الحمد، كلمة الحمد لله أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، حاجة تملأ. النبي قال تملأ الميزان. يا أخوانا يا أخوانا أنتوا عارفين الناس اللي قاعدين مثلا في الحرم المدني، الحاج محمد عارف الكلام ده، وراح كل بعد صلاة بعد كل صلاة في جنازة صح، ويطلع من الباب يوصل الجنازة ويرجع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ إن من تبع إن من شهد جنازة صلى عليها فله إيه؟ قراط، يعني كجبل أحد حسنات، ومن تبعها له إيه؟ قراطان، قراط الصلاة وقراط الاتباع. طب تخيل كجبل أحد حسنات، طب الناس اللي هناك اللي بقالها 60 سنة بتصلي في كل صلاة حاجات زي كده صلاة الجنازة وبتتبعها، هي محتاجة كفة ميزان قد إيه علشان كل الجبال دي تتحط فيها؟ الميزان ده حاجة جبارة. سيدنا نوح بيقول لابنه في الوصية: يا بني إن الميزان يوم القيامة إن الكفة الوحيدة لو وضعت فيها السماوات السبع والأراضين السبع لوسعتها. 600 مليار مجرة اللي احنا شايفينهم دلوقتي لو تحطوا في كفة الميزان تسع. فالنبي يقول إن كلمة الحمد لله من النفس الراضية عن الله أثقل حاجة تتحط في قلب الميزان ده، عشان تعرف قيمة بس انك بعد ما تاخد شوية مية كده الحمد لله. حتى والله لو تعبت، الله يا أخوانا حتى لو تعبت نفسك الراضية عن الله تقول الحمد لله قضاء الله كله خير، اللهم لك الحمد، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طبعا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: عندك المسألة التامنة، معلش وصف الميزان خليها وصف الحوض. المسألة التامنة وصف الميزان هي وصف الحوض. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: تخيل أخوانا الناس اللي بتنكر الكلام ده محرومة من كل هذا الخير، سبحان الله. قال: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوض يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. وهذه كرامة أخرى من الكرامات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الخلص في أرض المحشر. لا يخفى عليكم يا إخواني أن أرض المحشر عسيرة في عدة أمور، عسيرة في طول اليوم في يوم كان مقداره إيه؟ 50,000 سنة، عسيرة في شدة الحر اللي هيصيب الناس في هذا اليوم، تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون على قدر ميل، عسيرة أيضا في شدة العطش، في شدة العطش، الحر شديد واليوم طويل مع خوف الناس ورعب الناس، ده شيء يعني صعب. حقيقي على الحقيقة. احنا بص حاضر، هو اليوم تقديره في طوله، احنا عندنا آية بتقول في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وآية تانية بتاعت سورة الحج كألف سنة، وفي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم القيامة على المؤمنين كما بين الظهر إلى العصر، وفي رواية أخرى كما بين تدلي الشمس إلى الغروب إلى الضغرب، ربع ساعة. إنما يطول هذا اليوم ويقصر على حسب حال الإنسان. طيب هل هو فعلا 50,000 سنة؟ آه 50,000 سنة، يعني 50,000 سنة في 365 يوم في 24 ساعة، ده اليوم طويل طويل بالضبط. ما احنا قلنا هو اختلاف التقديرات دي على اختلاف حال الإنسان. ف بالضبط بالضبط بالضبط، نسأل الله السلامة. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى دايما طمن العبد المؤمن اللي له حال مع الله عز وجل. البنت اللي بتبقى نفسها تلبس النقاب وأهلها منعين وهي جواها عيني بتتقطع عايز تلبسه، البنت يعني اللي ما شاء الله إلى الآن محافظة على نفسها، لحد يكلمها غريب، شاب غريب كلمها ولا مسك إيديها ولا كم ده خالص، فضل الله ثبت على مبدأها بفضل الله سبحانه وتعالى. الناس دي والشاب اللي ما شاء الله، الشاب الذي ليست له صبوة اللي ما بيجريش ورا شهوته، والشاب اللي حفظ نفسه وكان شابا عفيفا متعففا، الشاب ده يا أخواننا يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه كل هذه الكربات اللي في أرض المحشر. يعني يوم القيامة العبد المؤمن الصالح لن يشعر أصلا بهذه الكربات، أما شدة الشمس فهو أصلا مش حاسس بها لأنه فين؟ في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. طب يا أخوانا شدة العطش اللي هترسل على الناس يوم القيامة في أرض المحشر، الناس عايزة تشرب، أما المؤمن فإن الله عز وجل قد أكرمه بإيه؟ بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يشرب من حوض النبي. عارفين دعواتنا اللي دايما بندعوها: اللهم اسقنا من يد حبيبك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا إيه؟ لا نظمأ بعدها أبدا. أهي دي شربة الحوض. إيه وصف الحوض؟ إيه وصف الحوض؟ أولا يا أخوانا ربنا سبحانه وتعالى أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين:
أكرم النبي أكرم الله نبيه في الجنة بنهر الكوثر. إن أعطيناك الإيه؟ الكوثر. ده نهر في الجنة. وأكرمه في أرض المحشر بالحوض، وماء الحوض من ماء الكوثر اللي في الجنة، وماء الحوض من إيه؟ ماء الكوثر اللي في الجنة. تعالوا بقى نشوف أولا وصف الحوض كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. واحد، سعته، سعة الحوض. قال صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين صنعاء إلى المدينة. زواياه سواء، يعني لما يقول زواياه سواء يبقى شكله إيه؟ ها؟ مربع. طول الضلع كما بين المدينة إلى صنعاء، من المدينة لليمن. اثنين، صفة مائه، صفة ماء الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، ماؤه أبيض من اللبن. وفي رواية أبيض من الثلج. يبقى الماء بتاع الحوض ماء أبيض. طب وطعمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: وأحلى من العسل. في رواية أخرى: وأحلى من العسل باللبن. طب وريحه؟ قال صلى الله عليه وسلم: وهو أطيب من المسك. طب وبرودته؟ الجو حر محتاج ماء بارد. قال صلى الله عليه وسلم: من ورد منه شرب، ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. طيب أخوانا، من الذين يطردون من على حوض رسول الله؟ في ناس يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يأتي أقوام من أمتي فيردون علي الحوض، فتقوم الملائكة بيني وبينهم، فأقول: أي رب أمتي أمتي. فتقول الملائكة: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. خد بالك من الناس دي، أنت ما تعرفش أصلا هم من بعدك غيروا إزاي يبدلوا. ما هي الأعمال اللي تخلي الإنسان يحرم من الحوض، وإيه الأعمال اللي تخلي الإنسان يشرب من الحوض؟ واحد، أول عمل من الأعمال التي تمنع من الحوض، أول عمل من الأعمال التي تمنع من الحوض، ولاة الظلم والجور والفساد. أنا كنت مثلا رئيس حي وكنت ظالم فاسد، يوم القيامة أنا أحرم من حوض النبي. أنا إمام في الأوقاف كنت ظالم وفاسد في مسجدي. أنا كنت وكيل وزارة كنت ظالم وفاسد. واحد في يوم الأمكن أمير أو ملك أو رئيس ظلم الناس وكان فاسد، يحرم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: يا كعب، إياك وإمارة السفهاء. قلت: يا رسول الله، وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون من بعدي يقتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، من صدقهم على كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم، ولا يردون علي الحوض يوم القيامة. أرضي ظالم لا يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يبقى أول عمل ظلم الناس. أنت لو في يوم من الأيام بعد عمر طويل الأب مات وساب أرض لأولاده، في أولاده بنات، الأولاد منعوا البنات من التركة، منعوا الأولاد من الأرض وقالوا المرأة ما تاخدش من الأرض، يوم القيامة لا ترد على حوض النبي وتدفع عن حوض النبي وما تشربش من حوض النبي. اثنين، يبقى أول عمل الظلم من الولاة والأمراء والعمال، كل دول لو ظلموا ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يشربهم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، الفرق الضالة المنحرفة عن دين الله عز وجل زي الخوارج التكفيريين اللي بيكفروا المجتمعات وسهل عليهم جدا يريقوا دماء الناس، دول لا يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي النهاردة يقولك باسم الدين وباسم الشريعة بقى سهل عليه انه يذبح، وباسم الدين وباسم الشريعة سهل عليه انه يقتل الناس، وباسم الدين وباسم الشريعة استباح دماء المجتمع كله، المجتمع كله كافر. اللي بيبقى كده لا يرد على حوض النبي يوم القيامة بأي حق أصلا يرد على حوض النبي. والدم عندنا هو أعظم أصلا نوع من أنواع الحرمات اللي ممكن في يوم الإنسان يعتدي عليها. واحد يقولك باسم الدين ويذبح، ويقولك باسم الدين ويقتل، وباسم الدين يحط لك قنبلة تفجر ناس مساكين ملهمش ذنب أصلا. دول بقى لا يردوا على حوض النبي أصلا، ودول اللي ربنا عز وجل عنهم بقوله الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم إيه. يا أولاد أنتوا في جامعة وأنا بحذركم أهو، دول لا يردون على حوض النبي. فكر التكفير الضل المنحرف ده
ما يردش على حوض النبي يوم القيامة، ده من أوائل الناس اللي بتطرد أصلا. ماشي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث أنه يكفر مجتمع أصلا، إنه بعث رحمة للعالمين، بعث رحمة للعالمين. الناس دي اللي ما يمشيش على هواه يبقى كافر. شوف الإمام مالك، الإمام العالم الفاهم، واحد يقول له عايز أبلغ سنة النبي للناس، قال له بلغ السنة، قال له أجادل عليها؟ قال له ما تجادلش، انت مش من حقك انك تجادل، قول للناس النبي عمل كذا، اللي يسمع يسمع وما يسمعش هو حر، انت مالك؟ شوفوا الفهم. اثنين، الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من امتي لا يردون علي الحوض يوم القيامه، القدريه والمرجئه. ثلاثه، الذين ياكلون الحرام، اللي بياكلوا اموال الناس او ياكلوا مال الدوله. شوفوا يا اخوانا العقيده، انا ايماني بالحوض بيوصلنا لاخلاق ماشيه ازاي. النهارده مسؤول في هيئه التخطيط والتخطيط العمراني، قام جاي ضارب لنفسه حته ارض كده وحطها على جنب. واحد شغال في المرور وانت داخل تجدد رخصه، خد منك فلوس غصب عنك علشان يجدد رخصه، يا اما يمربطك يمين وشمال. اهو دول يوم القيامه لا يريدون حوض النبي اصلا. ليه؟ خد بال الناس بغير وجه حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أنا مستنيكم يوم القيامة على الحوض، فلا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها ثغاء، أو فرس له حمحمة، يقول يا محمد يا محمد أدركني، فأقول إني لا أملك لك من الله شيئا. ودي رسالة بقى إيه للناس اللي بتسرق في أموال الناس وتاخد رشاوي وتاكل أراضي الدولة وتاكل أموال الناس، تروح تشتري حتة أرض تفاجأ إن حتة الأرض دي متباعة لعشرين واحد قبلك، سرقة وفساد وضياع. دول لا يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أول صنف ممن يطردون من على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الظلم. اثنين، فرق الضالة المنحرفة التي انحرفت تماما عن منهج الإسلام. ثلاثة، الذي يأكل المال الحرام ويستسيغه، يأكل أموال الناس بالنسبة له أمر عادي خالص. أربعة، المعلنون بالكبائر، المعلنون بالكبائر. في شاب ممكن يقع في يوم من الأيام كبيرة، ولكن بعد ما وقع فيها بحكم البشر انكسر قلبه وندم وتاب استغفر وعزم عزم أكيد أنه ما عادش يرجع للكلام ده تاني. ده بإذن الله يريد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يعلنون بالكبائر، بيعلن بها ويدعو الناس إليها، فهؤلاء الإعلان والجهر، فهؤلاء يوم القيامة لا يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل واحد مثلا فاتح محل خمور ومعلن بهذا الأمر، الكلام ده في القاهرة عادي زي محل البقالة بالضبط، زي محل العصير قصب عادي، تلاقي مسلم. نقول له احنا خايفين عليك، نقول له احنا خايفين عليك، لان جهرك بهذه المعصية اللي هي كبيرة من الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى يحرمك من انك تكون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف بعض اهل الفن يعني بعضهم يعني وان كانوا كثر اللي يطلع انه يجهر والعياذ بالله بالبوس وبالاحضان وبالمشاهد، عايز يصور ليك المشهد كانه بيحصل حقيقي، ده جهر بالمعصيه. ودول يا اخوانا اهل دعوتنا وبنبقى حريصين جدا احنا نكلمهم وذكرهم بالله، سواء في لقاءة الفضائيات والكلام ده، دايما لو فدينت الانتاج وقابلنا حد منهم بنكلمهم وبننصحهم بنذكرهم بالله، او قابلناهم مثلا في الحج، يعني هم دايما احنا بنقابلهم في الحج كلهم، دايما نقعد نذكرهم بالله وننصحهم. انا قابلت حد منهم مشهور جدا الفترة الحج اللي فات ده، قابلته احنا في منى وقعدته معايا في المخيم، وقعدة طويلة جدا في مخيم منى، وده كانوا عن ربنا سبحانه وتعالى
وان انتوا الناس بتحبكم وان انتوا لكم دور كبير في المجتمع. مش لازم تبقى كل افلامنا عباره عن والعياذ بالله يعني كانها تصور في بيوت دعاره. ليه ما يكونش عندي فيلم هادف وناجح ويكون الفيلم ده بيدعو الشباب للاخلاق وللقيم وللمبادئ؟ ليه نطلع الشباب دايما ماسكين سواطير وعمالين يضربوا في بعض؟ ليه نطلع افلامنا دايما اولادنا بيشربوا مخدرات او منحرفين وبناتنا رقصات؟ ليه كده؟ قلت له تخيل هو الفن يعني الفن هو الفن، بس بدل ما يبقى التصور بتاعك كده خلي التصور حاجه تانية تدعو فيه لقيم، تدعو فيه لاخلاق، تدعو فيه التصور. انا يمكن قلت لكم الفتره اللي فاتت كانت الهند بدات تتوجه لعمل نوع من الافلام. يعني في مصر مثلا نسبة الأطفال اللي عندها مرض التوحد قاربت 1,000,000 طفل. عارفين يعني ايه توحد؟ التوحد ده مرض عقلي بيصيب الأطفال، الولد قاعد وحده بيكلمش حد، منعزل تماما عن الناس. ممكن تلاقي ولد 7 و8 و9 و10 سنين ولا يستطيع الكلام، هو قاعد وحده على طول، ولو في يوم من الأيام دخل حد يتكلم معاه يعيط ويتشنج ويتجيله حالات زي الصرع كده. الهند عملت افلام ازاي تخلي الاب والام يتعاملوا مع الطفل بالصوره دي. في بعض الامراض العقليه بالنسبه للاطفال ومنتشر جدا في مصر، ان الطفل يكون عنده المرض بدل ما يكتب مثلا ايه كتب يكتبها بتك، بيعكس ده خلل اصلا في الخلايا اللي في المخ، في خلل. فيجي المدرسين في المدرسة يشتموه ويهزقوه ويضربوه، والأولاد دي بتبقى جواها طاقة جبارة لو أحسن استغلالها. هو مشكلته في الكتابة، شيله من الكتابة. إنما تعال بقى شوف الحفظ، تعال شوف يعني إخواننا، أنتم بتشوفوا الكلام ده في إخواننا اللي ربنا حرمهم من نعمة البصر، تلاقي ما بيشوفش بس عنده حاجة تانية جبارة في الحفظ، عنده يسمع الكلمة كده خلاص حفظها، يعني يسمع الكلمة بس هو حفظ خلاص صفحة حفظها. هو عنده قوة في الحفظ بس هو محجوب البصر. ممكن يكون عنده مشكلة في الفهم إنما عنده في الحفظ كويس، الحفظ الكلامي ما بيعرفش يكتب. خدت بالك؟ الهند بدأت تتوجه لمثل هذه الأمراض اللي بتكون موجودة عند الأطفال وتعمل أفلام. يعني لسه شايف فيلم قريب، طبعا الفيلم ده أقسم ليكم بالله يفرق في حياة أي إنسان عنده مشكلة من المشكلات دي مع حد من أولاده. والفيلم اقسم لكم بالله برقبة مئات والاف من الافلام اللي بتعمل في مصر. الفيلم بيتكلم على مرض وازاي يتعالج، بس قصة الطفل اللي متمرمط يا عيني مع اهله، ما هماش فاهمين مرضه، متمرمط في المدرسة ان هم مش فاهمين مرضه، لحد ما جاء استاذ فاهم وعارف وبدأ ان هو يعالج القضية دي، وخلى الولد ده كان عنده بيحب الرسم. الولد ده لما عملوا اكبر مسابقه في الهند في الفن في الرسم هو اللي طلع الاول فيها. فالولد عنده طاقه تانية في حته تانية، استغل بقى انت الحته التانية دي. واخد بالك؟ احنا عندنا في اولادنا مثلا، انا مثلا اي حد فينا عنده ابن مثلا عنده 3 اولاد، ولد منهم متفوق جدا دراسيا في الحفظ ممتاز بس غضوب بيغضب، وعنده ابن مؤدب جدا بس في الحفظ ضعيف قوي. يعمل بقى ايه؟ يوم جاي على المؤدب، انت ما بتفهمش، انت متخلف، انت مش عارف ايه، الولد ضاع. ويروح على الولد اللي كان متميز جدا في المدرسة، انت مش مؤدب، انت مش عارف ايه، ضاع، ضيعنا ولادنا. الهند بتعمل افلام في تربية الابناء، وافلام من انجح ما تكون، وافلام بتخش جوائز اوسكار وبتاخد جوائز اوسكار كمان. احنا خلونا بس احنا ايه في البوس والاحضان وحبها والفراق والبعد والرقاصة وقصة كفاح الرقاصة لحد ما بقت رقاصة، خلونا احنا في الهلس ده. فمن يقع في الكبائر ويداوم عليها ويعلم بها فهذا الانسان محجوب عن حوض النبي محمد يوم القيامة. نعم، دون الصغائر طبعا، دون الصغائر. طيب ايه هي بقى الاعمال؟ شفتوا يا اخوانا عقيدتنا بتوصلنا لايه؟ عقيدتك تقولك يعني احنا بنتكلم عن حوض النبي، بس تقولك العقيده دي توصلك انك ما تظلمش حد. العقيده تقولك دايما ايديك نظيفه يا ابني، ما تمدش لحرام. تقولك يا ابني اتعلم العلم عشان في يوم من الايام محدش من الفرق الضاله المنحرفه يوديك بعيد عن طريق الاسلام. شفت العقيده بتوصلك لايه؟ تعال نشوف بقى ما هي الاعمال التي توصلنا باذن الله عز وجل الى الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. 1، ارتباط الإنسان منا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أوائل الأعمال اللي توصلك لحوض النبي. يعني يا أخوانا معلش آخر مرة ختمنا فيها كتاب ربنا إمتى قراءة؟ كانت آخر مرة إمتى؟ إن شاء الله نبدأ من النهاردة إن شاء الله نبدأ من النهاردة ختمات جديدة. خلاص رمضان ما عادش عليه حاجة، رمضان كلها شهرين وعشرة أيام. نبدأ ما شاء الله من النهاردة ختمات جديدة، نرتبط بالقرآن ونرتبط بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ارتباطنا بالقرآن والسنة يوصلت بسرعة لحوض النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. كتاب الله وسنتي، وبعد كده قال لن يفترقا، ألف التثنية، حتى يرد علي الحوض. يعني إيه يفترقا؟ أحسنت، القرآن والسنة والعبد المتمسك بهما. قال ابن عبد البر وغيره من أهل العلم قال لن يفترق، أي القرآن والسنة، بمجرد ما بيخرج الإنسان من قبره يتولى القرآن والسنة إكرام هذا العبد لحد ما يصل العبد ده لحوض النبي، وبعد كده القرآن والسنة يسلموه للنبي صلى الله عليه وسلم ليتولى النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه. يبقى أول حاجة ارتباطك بالقرآن والسنة. يعني ارتباطي بالسنة يعني لما تجيلك سنة عن النبي ما تقولش أصل يا عمي دي سنة، لا ما تقولش كده، تقولش كده انك زي ما انت محافظ على الفريضه بفضل الله في مسجد، حافظ بقى على النوافل، لان النوافل دي هي اللي بتاهلك يوم القيامه تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، الصلاه، الصلاه اخواننا في علامه النبي بيعرف بها امته من القيامه، من غير العلامه دي مش هيعرفنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم: ليسنا نرى اخواننا، قلنا يا رسول الله أولسنا بإخواني؟ قال أنتم أصحابي، ولكن إخواني أقوام يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. طب هو النبي شافك عم محمد؟ ما شفناش أصلا. عم زين النبي شافك؟ ما شافكش. طب هيعرفك زي يوم القيامة؟ قالوا يا رسول الله وكيف تعرفنا يوم القيامة؟ وكيف تعرفهم بقى يوم القيامة؟ طب يوم القيامة أنت تعرف الناس دي منين؟ إزاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن لكل أمة سيمة، وإنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار السجود والوضوء، كما قال صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة إن شاء الله الإنسان اللي كان محافظ على صلاته يتوضى ومحافظ على الوضوء ومحافظ على الصلاة، يوم القيامة جاي وشه منور، إيديه مكان الوضوء منور، رجليه منورة، مكان الجبهة هنا مكان بيسجد منور. فالنبي أول ما يشوف ده يقول تعالى أنت من أمتي، تعالى أنت تشرب. طب والشباب يا أخوانا اللي ضاعوا للأسف في زخم الحياة وفي مشاكل الحياة وما بيصلوش، يوم القيامة أخبرهم إيه؟ يروح يشربوا من حوض النبي؟ طب هم ما فيش العلامة، أنا ما عرفكش. عرفتوا ليه يا أخوانا؟ بقول لكم دوركم في مدينة جامعية، في الكلية، في سيكشن، في محاضرة، في درس مع زميلك، في كورس من الكورسات، قوم كلم الناس عن فضل الصلاة وعن مكانة الصلاة، وقول لهم يا أخوانا كده النبي هيعرفنا يوم القيامة بعلامات الوضوء وعلامات الصلاة. اللي عايز يشرب من حوض النبي يحافظ بقى على صلاته وطاعته لله سبحانه وتعالى. من الأمور أيضا اللي بيها الإنسان إن شاء الله ينال الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، صبر الإنسان منا على الفتن في الدين. كل إنسان منا بيتعرض في وقت من الأوقات لفتنة في دينه. يعني مثلا ممكن إنسان منا دينه اتعرضت قدامه مثلا في شغله، واحدة بنت هو شغال في صيدلية في مستشفى من مستشفيات الجامعة مثلا، ومعاه دكتورة وقاعدين 12 ساعة مع بعض، أعجب بيها وحبها وبدأ هيقع في الغلط. تاني يوم الصبح كتب جواب نقل: نوني في أي مكان تاني، أنا عايز أحافظ على ديني، أنا فعلا لو فضلت في المكان ده يعني هتحصل مشكلة، أنا عايز أحافظ على ديني. أب من أبائنا في يوم من الأيام في مكان شغله تعرض عليه رشوة، ورشوة كبيرة، ويرفضها ويصبر على ده. إن الإنسان منا يصبر على الدين في وقت فتنة، في وقت محنة، صبر على الدين يا أخوانا ده من المؤهلات اللي تؤهلنا إن شاء الله إن إحنا نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قبل أن يموت: إنكم ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة. فقالوا: والله يا رسول الله لنصبر. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما مات واتفتحت الدنيا على الصحابة كنوز كسرى وقيصر والأموال كلها جت. الصحابة صبروا ولا ما صبروش؟ أبو طلحة سيدنا طلحة بن عبيد الله كان رص ماله بيطلع ربح في السنة 700,000، ربح السنة 700,000. كان لما تيجي الفلوس دي يبقى مهموم، زوج تقول له انت مهموم ليه؟ قال لها جات لنا فتنة. قالت له فتنة ولا فتنة ولا بتاع، صاحبك فلان اديله كذا وصاحبك فلان اديله كذا وقريبك فلان اديله كذا وجارنا فلان اديله كذا، تفضل زوجته معاه لحد ما يخلص كل الفلوس اللي عنده. خلي النهاردة واحد تاجر ما شاء الله كسب مثلا 500,000 جنيه وراجع مهموم يقول لمراته انا الدنيا دخلت عليا، هتقول له ايه؟ مالكش يا حبيبي دعوة بالدنيا خالص، هات لنا الدنيا دي. الله المستعان. ان الانسان من يتعرض لفتنة فيصبر عليها ان شاء الله يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اخر حاجة هجر الانسان لمعصية يحبها ويهواها. كل انسان منا له نقطة ضعف، كل انسان منا عنده معصية كده، هي دي نقطة ضعف اللي في يوم من الأيام هيقدر يملك نفسه ويهجر هذه المعصية لله سبحانه وتعالى، يوم الأيام ربنا يكافئه بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة ده أول واحد يروح يشرب من حوض النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أول الناس ورودا على حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فقال أول الناس ورودا على حوض يوم القيامة المهاجرون. المهاجرون اوعى تفهمها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم من المهاجرين، إن المهاجرون اللي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما قال لهم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، والمهاجر من إيه؟ من هجر ما نهى الله عنه. إنك تهجر الحاجة لربنا سبحانه وتعالى نهى عنها. أنا في الشغل عندي في المكان كل اللي فيه مرتشي وأنا الوحيد اللي إيدي نظيفة ما باخدش، وهم عاملين يقولوا لي خليك انت كده ومش عارف ايه، وشايف ده بيركب عربيه، وشايف ده لابس ساعه شكلها ايه، وشايف ده جاب بيت فين، وشايف ده ولاده عاملين ازاي، وشايف ده بيلبس ازاي. دي الفتنه اللي انا متعرض لها اصلا. فالانسان منا يقول اصبر لحد ما الاقي اقابل النبي على الحوض، اهجر الفتنه دي كلها ومش هاخد جنيه لحد ما اقابل النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. اصبروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. شوفوا يا اخوانا قيمة العقيدة بتاعت الانسان لو تبقى مغروسة جوانا. بغرس الكلام ده في قلوبكم يا اولاد يا شباب، بغرس الكلام ده في قلوبكم. ليه؟ لان انتوا بكرة منكم اللي هيبقى ضابط، ومنكم اللي هيبقى قاضي، ومنكم اللي هيبقى وكيل نيابة، ومنكم اللي هيبقى راجل اعمال، ومنكم اللي هيبقى مهندس، ومنكم اللي هيبقى دكتور. تخيل لما كل واحد منكم يتربى على العقيدة دي، تخيلوا بقى ما شاء الله هتعامل الناس بالخلق وبالادب، وهتعامل الناس بالاحسان، هتعامل ربنا بصورة طيبة وبصورة كويسة، والحاجات دي سبحان الله ترضعك عن المعاصي وتخليك كده تديك طاقة للصبر على معصية الله سبحانه وتعالى. شفتوا قيمة العقيدة اللي احنا بندرسها؟ شفتوا قيمة العقيدة؟ شفتوا احنا محتاجينها قد ايه؟ درس العقيدة يا اخوانا والله من اهم الدروس في حياة اي انسان. يعني درس الاربع ببقى زعلان جدا، درس الاربع الناس قاعدة فوق بعضها، ومن قبل الدرس المسجد مليان، والفرش في الشارع للبنات والكلام ده. درس العلم المتعلق بالعقيدة تلاقي العدد قليل، مع ان فعلا احنا حاجتنا للعقيدة اكتر بكتير جدا من درس الوعظ التربوي بتاع يوم الاربع. وبخاصة مع انتشار الفرق الضالة في زماننا، مع انتشار التيار التكفيري في بلادنا، احنا محتاجين نحافظ عليكم، لان ده العهد اللي ربنا اخده علينا ان احنا نحافظ على الشباب من الافكار الضالة اللي بتهدم المجتمع، ومين والعياذ بالله المعاصي والشهوات برضو اللي تدمر المجتمع. محتاجين ان احنا نحفظكم من شبهتين، من امرين، اما الشبهة واما الشهوة. الشهوة ذنب معروف، بس من اخطر الامور برضو اللي بتقابلكم في حياتكم فتنة الشبهات. انا لما يجي لي شاب هنا، ويمكن عم عبد الله يعني شاهد على الكلام ده، شاب تالت اعدادي ملحد والله، وربنا حضرتك تالت اعدادي، الولد ده ما لقاش حد قاعد يتكلم معاه. الولد ده احنا بعد ما خلصنا القعده جوه طلع صلى معانا العشاء، طلع خلاص. الحمد لله اللهم لك الحمد. احنا محتاجين ده، محتاجين نحمي ولادنا من فتن الشبهات اللي بتتعرض عليهم الايام دي بقوه، ومن فتن الشهوات اللي بتتعرض عليكم الايام دي بقوه، بحيث ولادنا يبقوا محفوظين بحفظ الله سبحانه وتعالى. وده يا اخوانا مش هيجي الا من درس العقيده, ده مش هيجي الا من درس العقيده. جزاكم الله خيرا, نكمل ان شاء الله. قول مساله مالها. طيب, هل راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ام لم يره؟ اما في رحله الاسراء والمعراج فرسول الله لم يرى ربه عز وجل, انما راى النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول كما في صحيح مسلم, هل رايت الله في يوم المعراج؟ قال نور أن أراه, نور أن أراه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه الإيه؟ فالنبي رأى الحجاب, وما رأى النبي وما رأى ربه عز وجل. أما مناما فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة ربي في أحسن صورة. وده الإمام أحمد بيقول عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مناما, أما حقيقة في المعراج رأى ولا لم يره؟ لم يره بالضبط. جزاكم الله خيرا, هذا وصلى الله بنا محمد وأهله وصحبه وسلم.